كنا بصدد بيان الخصائص والمميزات التي يفترق فيها الأصول العملية الشرعية عن الأصول العملية العقلية. ثالثا وضحنا الأمر الأول والثاني. ثالثا يقول أن الأصول العملية العقلية يمكن حصرها بالحصر العقلي. الأصول العملية العقلية لها حصر عقلي في عدد معين لا يمكن أن يتجاوز عنها، بينما الأصول العملية الشرعية ليس لها حصر عقلي لا يمكن أن يتجاوز عنها. فإن الأصول العملية العقلية تنحصر عقلان في البراءة العقلية والاشتغال العقلي. وقد يقال أنه التخيير أيضا، التخيير العقلي، فتنحصر الأصول العملية العقلية إما في اثنين أو ثلاثة حسب على الخلاف. والآن الآن نعطي توضيحا مختصرا حول هذا الخلاف. الأصول العملية العقلية تنحصر إما في اثنين أو في ثلاث، بينما الأصول العملية الشرعية لا يمكن حصرها حصرا عقليا بشيء، إذ تارة تصدر إصالة البراءة من الشارع، وأخرى تصدر إصالة الاشتغال، وأخرى تصدر إصالة فرضوا مثلا الاستصحاب أو إصالة الطهارة، إصالة الإباحة، إصالات كثيرة قد تصدر من الشارع تبارك وتعالى، ولا يمكن حصر، ليس لها حصر عقلي معين. وإن كان من حيث الأدلة بالإمكان أن نراجع الأدلة ونحصرها حسب حصر إثباتي هذا حسب الأدلة، لكن حصر عقلي ما بيها. بالإمكان أن تصدر أي نوع من أنواع الأصول الشرعية، لكن الأصول العقلية محصورة ضمن اثنين أو ثلاث. كيف؟ ما وجه الحصر العقلي للأصول العملية العقلية؟ وجه الحصر العقلي للأصول العملية العقلية هو أنه في كل مورد من الشك عندما نراجع العقل لكي نعرف بأنه هل المولى حق الطاعة في ذلك المورد أو ليس للمولى حق الطاعة في ذلك المورد، فلا يخلو الأمر من أحد أمرين: إما يقول لنا العقل بأن للمولى حق الطاعة في هذا المورد، وإما يقول ليس للمولى حق الطاعة في هذا المورد. فإن قال العقل بأن للمولى حق الطاعة في هذا المورد فهو إصالة الاشتغال أو الاحتياط، وإذا قال العاقل بأنه ليس للمولى حق الطاعة في هذا المورد فهي إصالة البراءة العقلية، ولا يخلو الواقع من هذين الأمرين، لأنه إما له حق الطاعة عقلا أو ليس له حق الطاعة عقلا. فإن كان له حق الطاعة عقلا فهي إصالة الاحتياط أو الاشتغال، هذا من حيث التسمية لا فرق، أحيانا يعبر عن بإصالة الاشتغال وأحيانا يعبر عن بإصالة الاحتياط. وإن لم يكن للمولى حق الطاعة لكانت هي الإصالة البراءة العقلية. نعم، ربما يقال بأنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين ستتولد لنا إصالة جديدة تسمى بإصالة التخيير، إذ أنه عند دوران الأمر بين المحذورين، يعني إذا شككنا بين الوجوب والحرمة، إذا شككنا أن هذا الشيء واجب أو حرام، احتملنا الوجوب واحتملنا الحرمة، فعندئذ يسمى ذلك بدوران الأمر بين المحذورين، فيقال أن العقل يدرك ضرورة التخيير في هذه الحالة، التخيير بين الفعل والترك، لأنه إما واجب أو حرام، فنبني على التخيير. لكن هل أن هذا يعتبر أصلا عمليا جديدا أو مرجعه إلى البراءة عنهما معا عن الوجوب والحرمة معا؟ ربما يقال بأنه بما أننا نعلم أنه إما واجب أو حرام فلا يمكن إجراء البراءة عنهما معا لأنه نعلم الوجوب أو الحرمة، فالحكم الإلزامي معلوم، لكن هل هو إلزام بالفعل أو إلزام بالترك من الري؟ فما دام أن الحكم معلوم فهو منجز علينا إجمالا، لكنه بما أنه لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الأمرين أن يحتاط، لا يمكن أن يفعل ويترك معا، فهو يخير، ويسمى ذلك بإصالة التخيير العقلية، وذلك في موارد دوران الأمر بين المحذورين قد يقال هكذا. فبناء على هذا ستصبح الأصول العملية العقلية ثلاثة: البراءة والاشتغال والتخيير. بينما السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يوضح، يقول بأنه إصالة التخيير ليست أصلا عمليا مستقلا في مقابل إصالة البراءة وإصالة الاشتغال، وذلك باعتبار أنه نحن نطرح سؤال في حالات دوران الأمر بين المحذورين، هل أن هذا التخيير الذي يدعى، هل أن المقصود بذلك أنه يدخل في ذمة المكلف عقلا ضرورة الطاعة غاية الأمر، الطاعة الجامعة بين الفعل والترك؟ هل هكذا؟ لأن مقتضى الوجوب هو الفعل ومقتضى الحرمة هو الترك، فإذا دار الأمر بينهما دخل أحدهما في ذمة الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحتاط بينهما فيمتثلهما معا، بما أنه لا يستطيع الإنسان أن يمتثلهما معا، فيدخل في ذمة الإنسان ضرورة الإطاعة بمقدار الجامع، بمقدار أن إما يفعل أو يترك، بهذا المقدار يدخل في ذمة الإنسان بقدر الجامع. هل هكذا؟ فيدخل شيء في ذمة الإنسان ويطالب الإنسان بالطاعة، هل هكذا؟ أو لا، أو أنه لا يدخل شيء في ذمة الإنسان وبطبيعة الحال الإنسان إما يفعل أو يترك. يقول: إن قصد الأول، إن قصد بصالة التخيير بمعنى أنه الجامع بين الفعل والترك يدخل في ذمة الإنسان ولا بد من الطاعة، طاعة المولى في ذلك بمقدار الجامع بين الفعل والترك، إن قصد هذا المعنى ورد عليه بأن الجامع بين الفعل والترك ضروري التحقق، ضروري فلا يمكن التكليف به. سبق أن قلنا في بحث اشتراط القدرة في التكليف أنه يشترط في كل تكليفين أن يكون مقدورا فعلا وتركا، يكون تحت قدرة الإنسان، لا أن يصدر من الإنسان صدفة إما هذا أو ذاك. الجامع بين الفعل والترك وإن كان سيصدر من الإنسان، لكن سيصدر من الإنسان بالضرورة لا بالاختيار، الإنسان لا يستطيع أن لا يترك ولا يفعل، الجامع بين الفعل والترك ضروري الوقوع من الإنسان ولا يكون باختيار الإنسان، لأنه سواء اختار الفعل أو اختار الترك فقد تحقق الجامع، الجامع لا يستطيع الإنسان أن يتجنب عنه، لا يستطيع أحد أن يتجنب عن الجامع بين الفعل والترك، بل كل إنسان مضطر على أن إما يفعل أو يترك من حيث الشيء الواحد، الفعل الواحد إما يفعله أو يتركه، ولا يمكن أن يتجنب عن الجامع بين الفعل والترك في أمر واحد. إذن فلا يمكن أن يدخل الجامع في ذمة الإنسان لأنه غير اختياريا، لأنه غير اختياريا، فلا يمكن أن يدخل الجامع بين الفعل والترك في ذمة الإنسان. وأما إن قصد النحو الثاني، يعني إن قصد بالتخيير يعني أنه لا يدخل الشيء في ذمة الإنسان لا الفعل ولا الترك، فهذا في الحقيقة مرجعه إلى البراءة، إلى إطالة البراءة عن الفعل والترك معا. هذا مرجعه إلى أن الإنسان لا تنشغل ذمته عقلا فيما رد دوران الأمر بين المحذورين، لا تنشغل ذمة الإنسان لا بالوجوب ولا بالحرمة، لا تنشغل ذمة الإنسان لا بالوجوب ولا بالحرمة، لا الوجوب يتنجز ولا الحرمة تتنجز. وهذا معناه البراءة عن الوجوب والحرمة معا في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وهذا هو الصحيح. إذن في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وإن كان من حيث المصطلح يقال بجريان إصالة التخيير، لكن هذه الإصالة إصالة التخيير مرجعها في الحقيقة إلى إصالة البراءة عقلا عن الوجوب والحرمة معا. إذن تنحصر الأصول العقلية في اثنين لا في ثلاثة، تنحصر الأصول العقلية في البراءة والاشتغال، بينما الأصول العملية الشرعية ليس لها حصر عقلي. لاحظ العبارة. ثالثا، إن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، يعني قد ترد مرجعها إلى يرد مرجعها إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شيء إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بإصالة الاشتغال. في كل مورد نريد أن نعرف فيه الأصل العملي العقلي نرجع إلى العقل نسأله، هل أن للمولى حق الطاعة أو ليس للمولى حق الطاعة؟ فإن كان للمولى حق الطاعة بلي، إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بإصالة الاشتغال، سمي ذلك بإصالة الاشتغال. وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة. إذن فالأصول العملية العقلية إما هي الاشتغال أو البراءة. وقد يقال ولكن قد يفترض أصل عملي عقلي ثالث، وهو إصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل بأن التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن على وجه التخيير، يعني التخيير بين الوجوب والحرمة، يعني يخير الإنسان بين الالتزام بالوجوب والالتزام بالحرمة، فتدخل في ذمتنا أحد الأمرين على وجه التخيير. إن قصد هكذا فهو غير معقول، لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع. ما دام أن الجامع ضروري الوقوع فلا يمكن أن تنشغل ذمة الإنسان بهذا الجامع، لأنه خارج عن الاختيار، بل هو ضروري الوقوع لا يمكن التجنب عنه. وإن أريد به، يعني إن أريد بالتخيير، أنه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا بترك، لا الوجوب يتنجز ولا الحرمة تتنجز، ولا يدخل شيء في عهدته. إن قصد هكذا فهذا عين البراءة، البراءة عن الوجوب والحرمة معا. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها، ليس لها حصر عقلي في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا مثلا. رابعا، الأمر الرابع لمميزات الأصول العملية العقلية والشرعية، أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض فيما بينها، بينما الأصول العملية الشرعية يعقل التعارض فيما بينها. الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض فيما بينها، لا ثبوتا ولا إثباتا. الأصول العملية العقلية لا يمكن التعارض بينها، لا ثبوتا ولا إثباتا. إذ ما معنى الثبوت والإثبات في الأصول العملية العقلية. في الأصول العملية الشرعية واضح له ثبوت وعلم ثبوت وعلم إثبات. علم الثبوت هو حكم المولى سواء أبرز أو لم يبرز، بينما عالم الإثبات مقام الإثبات في الأصل العملي الشرعي هو الصياغة التشريعية التي تصدر من المولى لإثبات مراده، للتعبير عن مراده. الصياغة التشريعية التي تصدر من المولى للتعبير عن مراده هو مقام الإثبات، بينما واقع مراده الذي يجعله الذي يعتبره في عالم التشريع واقع مراده هو مقام الثبوت. خب، ففي الأصول العملية الشرعية عندنا مقام ثبوت ومقام إثبات، يوجد مقام ثبوت ومقام إثبات. بينما في الأصول العملية العقلية ما معنى مقام الثبوت ومقام الإثبات؟ العقل يدرك البراءة أو العقل يدرك الاشتغال. هل هناك حكم في واقع مراد العقل وحكم في صياغته التشريعية مثلا؟ لا، ما عندنا شيء من هذا القبيل في عالم العقل. غاية الآن قد ربما يقال بأن الحس والقبح الواقعيين هما مقام الثبوت وإدراك العقل لهما مقام الإثبات. ربما يسمى مقام الثبوت ومقام الإثبات بهذا اللحاظ، بلحاظ أن الحسن والقبح يعني حسن الطاعة وقبح المعصية عندما العقل يحكم بحق طاعة المولى. ما معنى حق طاعة المولى؟ حكم العقل بحق طاعة المولى، معنى حكم العقل بحق طاعة المولى يعني أنه يقبح يدرك العقل قبح مخالفته وحسن طاعته. هذا معنى إدراك العقل لحق طاعة المولى في إصالة الاشتغال، ومعنى إدراك العقل لعدم حق طاعة المولى، لعدم شمول حق طاعة المولى، يعني أن العقل يدرك بأن مخالفة المولى في ذلك ليس قبيحا، ليس له حق الطاعة علينا، فإذا مخالفته ليست قبيحة. إذن فإصالة البراءة وإصالة الاشتغال مرجعهما إلى إدراك حسن وقبح، وهذا الحسن والقبح أمران واقعيان أو نفي الحسن والقبح، إما إدراك الحسن والقبح أو إدراك نفي الحسن والقبح. وهذا الحسن والقبح نفيا وإثباتا يرجعان إلى الواقع، فمن حيث الواقع هما أمران ثبوتيان، وإدراك العقل لهما هو مقام الإثبات. ربما يقال بهذه الطريقة. حتى وإن صورنا مقام ثبوت ومقام إثبات بهذا النحو، مع ذلك لا يمكن تحقق التعارض بين الأصول العملية العقلية لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت لا يمكن للشيء الواحد أن يكون قبيحا وحسنا معا، أو أن يكون متصفا بالحسن أو القبح وغير متصف في نفس الوقت بالحسن والقبح. فيكون متصفا بالحسن والقبح يعني أن يكون فعله حسنا وتركه قبيحا لوجود حق الطاعة، وأن لا يكون كذلك لعدم وجود حق الطاعة. لا يمكن، هذا جمع بين النقيضين، لا يمكن في الواقع في واقع الأمر أن يتصف الشيء بالحسن والقبح ولا يتصف بالحسن والقبح بالحسن أو القبح، فهذا لا يمكن من حيث الواقع لا يمكن. ومن حيث إدراك العقل أيضا لا يمكن، لأن العقل لا يناقض نفسه، لا يدرك أمرين متناقضين، لا يدرك أن للمولى حق الطاعة وليس له حق الطاعة في نفس الوقت. هذا الشيء مما هو غير معقول في عالم إدراك العقل. إذن ففي الأصول العملية العقلية لا يمكن وقوع التعارض لا ثبوتا ولا إثباتا، لأن العقل لا يناقض نفسه، لا يمكن أن يدرك أمرين متعارضين. العقل لا يمكن أن يدرك حق الطاعة وعدم حق الطاعة في شيء واحد. إذن ففي الأصول العملية العقلية لا يمكن وقوع التعارض بين أصلين عمليين عقليين، إذ بالآخر العقل سيرجح أحدهما أو ينتهي إلى نتيجة بالآخر، العقل ينتهي إلى نتيجة، فلا يمكن أن يقع التعارض بين أمرين. أفرض مثلا في طرفي العلم الإجمالي عندما يقال بأن الأصول العملية تتعارض وتتساقط، في أطراف العلم الإجمالي أليس يقال بأن الأصول العملية تتعارض؟ قال المشهور بأنه كما أن الأصول العملية الشرعية تتعارض، الأصول العملية العقلية أيضا تتعارض، بينما هذا في تسامح في التعبير عندما نقول بأن الأصول العملية العقلية أيضا تتعارض، يعني إصالة الاحتياط أو إصالة البراءة بناء على القول بإصالة البراءة بناء على قبح العقاب بلا بيان. قالوا بأن البراءة العقلية في هذا الطرف تتعارض مع البراءة العقلية في ذاك الطرف، هكذا قالوا، بينما هذا بالدقة ليس صحيحا، لا يمكن وقوع التعارض بين الأصول العملية العقلية، إذ أنه العقل عندما نرجع إلى العقل، العقل بالآخرة يعين لنا تكليفا، يعين لنا إما أن يقول يجب الاحتياط بينهما، أو يقول يجب أو يقول بالبراءة عنهما، أو يقول أو يرجح إحدى البراءتين على الأخرى، وإن لم يكن هناك مرجح فيقول بالاحتياط مثلا، فالإصالة العقلية هنا إصالة الاحتياط، وليس معنى ذلك أن البراءتين العقليتين تساقطتا، هذا تسامحا قد يسمى ذلك بالتساقط، لكن في الحقيقة هذا رجوع إلى إصالة الاحتياط العقلية، رجوع إلى إصالة الاحتياط العقلية في أطراف العلم الإجمالي. وعلى كل حال فيقول أنه في عالم حكم العقل بحق الطاعة أو عدم حق الطاعة لا يمكن وقوع التعارض، إذ لا يمكن أن يحكم العقل بحق الطاعة وعدم حق الطاعة في نفس الوقت، هذا لا يمكن أن يتحقق تعارض في الأحكام العقلية، لكنه في الأصول العملية الشرعية يمكن وقوع التعارض لا ثبوتان بل إثباتان فقط. في الأصول العملية الشرعية ثبوتان أيضا لا يمكن التعارض، إذ أن واقع مراد المولى واحد، واقع مراد المولى في كل مورد واحد، لا يمكن أن يقع التعارض في واقع مراد المولى، الأصل العملي الذي يجعله المولى في واقع مراده واحد، ولا يمكن وقوع التعارض فيه. نعم، من حيث الأدلة التي وصلتنا على الأصول العملية الشرعية ربما يقع التعارض بين إطلاق دليل أصل عملي وإطلاق دليل أصل عملي آخر. أفرض مثلا دليل البراءة ودليل الاستصحاب، مثلا في موارد استصحاب التكليف، استصحاب الحرمة، استصحاب النجاسة، نجد بأنه من ناحية هذه النجاسة مشكوكة، وإطلاق دليل رفع عن أمة ما لا يعلمون يشمل ذلك، لأن إطلاق دليل رفع عن أمة ما لا يعلمون غير مقيد بأنه بل إن لم يكن له حكم سابق، سواء كان له حكم سابق أو لم يكن له حكم سابق، يقول رفع عن أمة ما لا يعلمون، كل حكم لا نعلم به فهو مرفوع، حتى وإن كان من موارد الاستصحاب، حتى وإن كان لهذا الحكم حالة سابقة يمكن استصحابها، حتى وإن كان لهذا الحكم بل حالة سابقة، لكن ما دام أن هذا الحكم في الحال الحاضر مشكوك، ما دام أن هذا الحكم في الحال الحاضر مشكوك فهو مشمول لإطلاق أدلة البراءة، لإطلاق دليل رفع عن أمة ما لا يعلمون، فبمقتضى إطلاق دليل رفع عن أمة ما لا يعلمون المفروض أن نقول بجريان البراءة عن هذا الحكم، رغم أنه نعلم بوجود هذا الحكم سابقا له بل سوابق العلم به، لكنه من حيث أدلة الاستصحاب، أدلة الاستصحاب تقول بأنه لا تنقض اليقين بالشك، إذن فهذا الحكم ما دام له أنت عالم بوجوده سابقا تجري الاستصحاب، فيقع التعارض بين دليل البراءة ودليل الاستصحاب، يقع التعارض بين دليل البراءة ودليل الاستصحاب، فهنا حصل التعارض، لكن هذا التعارض في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، إذ أنه لا شك أن مراد المولى، واقع مراد المولى في هذه الحالة إما قد جعل لهذا المورد إصالة البراءة أو جعل له الاستصحاب، لا يمكن أن يكون قد جعل له كلا الأمرين، لا يمكن أن يكون واقع مراد المولى لإصالة البراءة يشمل هذا المورد، وواقع مراد المولى للاستصحاب أيضا يشمل هذا المورد، هذا مستحيل. واقع هذا مراد المولى لهذا المورد إما براءة أو استصحاب، لا يمكن أن يكون مراد المولى الأصل العملي الذي صدر من المولى واقعا بقطع النظر عن لسان الدليل، واقع الأصل العملي الذي جعله المولى هم براءة وهم استصحاب، هذا مستحيل. فغاية الأمر يقع التعارض في الأدلة بين الأدلة الإثباتية، لا نعرف بأنه هل أن إطلاق هذا الدليل غير مراد للمولى أو إطلاق ذاك الدليل غير مراد للمولى. إطلاق أحد الدليلين غير مراد للمولى، إطلاق أحد الدليلين كاذب لا يطابق الواقع، لا يطابق واقع مراد المولى، فإطلاق أحد الدليلين كاذب، وهذا تعارض بين الدليلين لا بين الأصلين العمليين واقعا، بل تعارض بين الدليلين. وهذا يعني أنه يمكن وقوع التعارض بين الأصول العملية إثباتان لا ثبوتان، يعني يمكن التعارض بين أدلتها لا بين واقع تلك الأصول العملية. إذن فهذا فرق بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية، إذ عرفنا بأن الأصول العملية العقلية لا يمكن أن وقوع التعارض فيما بينها لا ثبوتا ولا إثباتا، بينما الأصول العملية الشرعية يمكن وقوع التعارض بينها إثباتا ولا يمكن ثبوتا. لاحظوا العبارة. رابعا، إن الأصول العملية العقلية لا يعقل وقوع التعارض، لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتان كما هو واضح، لأنه لا يمكن للشيء أن يكون بالي حسنا وقبيحا أو حسنا أو قبيحا وغير حسن أو قبيح في نفس الوقت، لا يمكن ذلك. ولا إثباتان، لأن مقام إثباتها، مقام إثبات العملية العقلية هي عين إدراك العقل لها، عين إدراك العقل لها، ولا تناقض بين إدراكين عقليين، العقل لا يناقض نفسه، لا يدرك أمرين متناقضين. إذن لا يمكن وقوع التعارض بين الأصول العملية العقلية. وما يقال من التعارض بين البراءتين في أطراف العلم الإجمالي إما تسامح أو أنهم خطأنين، يعني القائلين بذلك لك بلي مشتبهين خطأنين، إن قصدوا التعارض واقع حقيقتان فهذا خطأ، بلي وإن قصدوا التسامح فهو تسامحون. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتان بحسب لسان أدلتها، الأصول العملية الشرعية قد تتعارض بحسب لسان الأدلة، ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. خامسا، في هذا الأمر الخامس يوضح السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه لا يمكن وقوع التصادم أو التعارض بين أصل عملي عقلي وأصل عملي شرعي. هسه ما أعرف عد هذا الأمر الخامس من المميزات هل فيه تسامح أو أنه خب هذا هم أيضا نعتبره نوعا من المميز، يتميز الأصل العملي العقلي بأنه لا يتعارض مع الأصل العملي الشرعي، ويتميز الأصل العملي الشرعي بأن لا يتعارض مع الأصل العملي العقلي. على كل حال إن اعتبرنا هذا تمييزا لأحدهما عن الآخر فمن المميزات، وإلا فعده من المميزات يكون تسامحا. المهم الأمر الخامس أنه لا يمكن وقوع التعارض بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية، وذلك باعتبار أنه إن كان الأصل العملي العقلي مقيدا عقلا، يعني العقل عندما يدرك الحق الطاعة أو يدرك عدم حق الطاعة، عندما يدرك أصلا عمليا عقليا كإدراكي لحق الطاعة، تارة يكون إدراكه هذا على نحو القضية الشرطية، يعني يدرك حق طاعة المولى مقيدا ومشروطا بأن لا يرد أصل عملي شرعي، كما هو كذلك في حجية الظن والاحتمال كما قاله السيد الشهيد في نظرية حق الطاعة، وتذكروها أن منجزية الظن والاحتمال مقيدة عقلا بعدم ورود الترخيص الظاهري، بعدم ورود الترخيص الظاهري، فإذا ورد الترخيص الظاهري ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، لأن حكم العقل من أساسه كان مقيدا بهذا القيد، حكم العقل من أساسه كان مقيدا بعدم ورود أصل شرعي، فإذا ورد أصل شرعي زال حكم العقل، زال حكم العقل بانتفاء موضوعه، بانتفاء قيده يعني، بانتفاء قيده. فإذا كان الحكم العقلي مقيدا بهذا القيد فسيكون الأصل الشرعي، الإصالة الشرعية، أصل العملية الشرعي واردا على الأصل العملية العقلي، يعني ينفي موضوعه فيتقدم عليه بالورود، الأصل العملية الشرعي يتقدم على الأصل العملية العقلي بالورود، لا بالحكومة، لا بالتخصيص، لا بالتقييد، يعني ماكو قواعد الجامع بين الأصل العملية الشرعي والأصل العملية العقلي، بل الأصل العملية الشرعي يتقدم على الأصل العملية العقلي بالورود. وقد سبق وأن قلنا وسنقول أيضا في هذه الحلقة أن الورود خارج عن بحث التعارض، الورود معناه أنه لا تعارض، معناه أن هذا يرفع موضوع ذاك فلا يبقى موضوع للتعارض أصلا، أصلا التعارض يزول من جذوره، لا يبقى تعارض، لأن أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر نهائيا، فلا تعارض أصلا، لا يبقى تعارض أصلا. فهنا نقول بأن الأصل العملي الشرعي يصبح واردا على الأصل العملي العقلي، بمعنى أنه ينفي موضوعه. هذا إذا كان الأصل العملي العقلي مقيدا بمثل هذا القيد، وأما إن لم يكن الأصل العملي العقلي مقيدا بهذا القيد فلا يعقل ورود أصل عملي شرعي في ذلك المورد، لأن الأصل العملي العقلي وغير مقيد بعدم ورود أصلا عمليا شرعيا، ولا يمكن للشارع أن ينافي العقل، لا يمكن للشارع أن يحكم بحكم مضاد لحكم العقل الفعلي، الحكم العقل الذي ليس مقيدا بقيد. إن كان الحكم العقلي مقيدا بعدم حكم الشارع، خب من المعقول أن يأتي حكم شرعي ويزول الحكم العقل. أما إذا كان حكم العقل حكما مطلقا، يعني ليس مقيدا بعدم ورود حكم شارع على حكم شارع على خلافه، فيستحيل ورود حكم شرعي على خلافه، فعندئذ من المستحيل ورود حكم شرعي على خلافه. وعليه فلا يمكن وقوع التعارض بين الحكم بين الأصل العملي الشرعي والأصل العملي العقلي. لاحظوا العبارة. خامسا أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، إذا كان الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي أحدهما ينجز والآخر يعذر، فكيف، فهل يمكن عدم التعارض بينهما، يمكن دعوة عدم التعارض؟ يقول نعم، لازلنا نصر على أنه لا يمكن التعارض بينهما بأن يكون أحدهما منجزا والآخر معذرا، يبقى تنجيز هذا وتعذير ذاك ويتعارضان، هذا مستحيل. لماذا؟ يقول فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كما هو كذلك في منجزية الظن والاحتمال، كان هذا واردا، يعني كان الأصل العملي الشرعي واردا على الأصل العملي العقلي، إذ يرفع موضوع الأصل العملي العقلي. وإلا إن لم يكن معلقا على ذلك، إن لم يكن مقيدا، إن لم يكن الأصل العملي العقلي مقيدا بعدم ورود أصل عملي شرعي، امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده، لأن الحكم العقل هنا مطلق، فلا يمكن أن يرد فيه حكم عقلي، حكم شرعي على خلافه. يكفي، والحمد لله رب العالمين.